عندي ناسورة رسمية واحدة بس من سي دي بروجكت ريد، ميدالية ويتشر نصها مدفون بالثلج، ولأسابيع الإنترنت كله كان يناقش هل هذه قطة؟ يمكن ذئب بس بشكل مختلف؟ لكن الشركة حسمت الموضوع وقالت إنها وشق. وهنا تبدأ القصة الحقيقية، يعني الانتقال من الذئب اللي هو رمز القوة والمواجهة إلى الوشق. هذا أكثر من مجرد تغيير شعار، صح؟ كأنه إعلان عن فلسفة جديدة تماماً.
تماماً، هو إعلان نوايا. هذا مش مجرد ويتشر 4. المشروع اللي اسمه الرمزي بولاريس يبدو إنه إعادة تصور لكثير من الأساسيات. واليوم رح نجمع كل الخيوط المتاحة لنا من المصادر وتحليلات الخبراء عشان نرسم صورة واضحة قدر الإمكان. رح نتكلم عن معنى إنك تكون ويتشر من مدرسة الوشق، وكيف محرك الألعاب الجديد رح يغير كل شيء، ورح نغوص في نظرية النظام البيئي الحي اللي ممكن تكون ثورية فعلاً، ونستكشف الأراضي الشمالية الباردة اللي متجهين إلها، ونخلص كلامنا بالإجابة على السؤال اللي الكل بينتظره: مين رح نكون في هذه المغامرة؟
رب السيف يا كل شيء، الوشق حيوان مختلف تماماً. هل هذا يعني أننا رح نبتعد عن أسلوب القتال المباشر اللي تعودنا عليه؟ يمكن نشوف ويتشر يعتمد على التخفي والمباغتة أكثر؟
تفكيرك في محله تماماً، وهذا هو التحليل السائد في كل المصادر تقريباً. جوهر التغيير يكمن في الفرق بين الحيوانين. الذئب يطارد في جماعات ويواجه فريسته بشكل مباشر، أما الوشق فهو مفترس متربص، صياد انفرادي يعتمد على الصبر والذكاء، يراقب، يتربص، وبعدها ينقض في اللحظة المثالية. هذا يلمح بقوة إلى أن اللعبة قد توازن بين القتال المباشر وبين أساليب جديدة ترتكز على التخفي والرشاقة واستخدام الأفخاخ والبيئة لصالحك.
حبيت هذه الفكرة، يعني الموضوع ما عاد يتعلق بقوة ضرباتك وبس، بل بمدى ذكائك في التحضير للمعركة. وهذا يرجع الويتشر لجوهره كصياد وحوش، مش مجرد مبارز خارق.
بالضبط. والنقطة الثانية في رمزية الوشق واللي ما تقل أهمية هي بيئته. الوشق هو سيد الأراضي الثلجية المتجمدة، وهذا مش مجرد اختيار جمالي، بل مؤشر قوي على ميكانيكيات اللعب. المصادر تتكلم عن نظام طقس بارد مؤثر، شيء أقرب للي شفناه في لعبة Red Dead Redemption 2. التجمد ما راح يكون مجرد مؤثر بصري، بل تهديد حقيقي لحياتك. التحدي هون ما راح يكون ضد الوحوش وبس، بل ضد عاصفة ثلجية ممكن تضيع فيها وتتجمد حتى الموت. المعركة هون تصير ضد العالم نفسه.
لكن الشيء الأكثر إثارة واللي يعطي المطورين حرية كبيرة هو إن مدرسة الوشق هذه أصلاً مش موجودة في كتب أندري سابكوفسكي الأصلية. هي فعلياً من إبداع المعجبين، قصة غير رسمية قررت الشركة تتبناها وتحولها لجزء أساسياً من عالم اللعبة.
وهذا قرار عبقري منهم. بدلاً ما يكونون مقيدين بنصوص سابقة، هم الآن يبنون قصتهم الخاصة من الصفر، وهذا يفتح الباب على مصراعيه للنظريات. النظرية الأكثر شيوعاً والتي تدعمها أدلة كثيرة هي أن سيري هي التي أسست هذه المدرسة بعد نهاية أحداث اللعبة الثالثة. نظرية ثانية تقول إنها يمكن تكون من تأسيس مجموعة منشقة من مدرستي القط والذئب، اجتمعوا عشان يواجهوا تهديداً جديد المدارس القديمة ما كانت مستعدة له. في كل الحالات، إحنا قدام فصل جديد تماماً في تاريخ القارة.
إذن عندنا فلسفة لعب جديدة تعتمد على البيئة والتخفي، بس هل المحرك القديم Red Engine يقدر يحقق كل هذا؟ أنا أتذكر أنه كان يعاني أحياناً حتى مع مجرد حصان على سطح بيت.
أعتقد كل لاعب عنده قصة عن روتش في مكان مستحيل، وهذا بالضبط يهدفون إصلاحونه. الانتقال لمحرك Unreal Engine 5 مش مجرد ترقية بصرية، هو ضرورة لتحقيق رؤيتهم. هدفهم أكبر بكثير، وهو أنهم يخلون العالم يتفاعل مع نفسه ومعاك بطريقة ما شفناها من قبل. محرك Red Engine كان رائعاً في بناء عوالم ثامتة وجميلة، لكن بولاريس تحتاج عالم حي، وهنا يأتي دور تقنيتين أساسيتين في المحرك الجديد، نانايت ولومن.
حلو، هذه مصطلحات تقنية نسمعها كتير، خلينا نفككها. نبدأ بنانايت، إيش تعني للاعب العادي؟
ببساطة، نانايت هي تقنية خاصة بالهندسة وتفاصيل العالم. فكر في الغابات في الألعاب الحالية، غالباً تشوف نفس نماذج الأشجار والصخور مكررة مرة ورا مرة. تقنية نانايت تسمح للمطورين بوضع عدد لا نهائياً تقريباً من التفاصيل الهندسية الفريدة بدون ما تأثر على أداء اللعبة.
لحظة، هذا يعني أن استكشاف الغابات ما رح يكون مجرد أني أشوف نفس الشجرة مكررة 100 مرة. كل زاوية، كل صخرة، كل جرف ممكن يكون فريد بصرياً. هذا يغير كل شيء من ناحية الانغماس في العالم.
بالضبط، وهذا بس نصف الصورة. النصف الثاني وهو لومن يغير طريقة تفاعلك مع هذا العالم المفصل. لومن هي تقنية إضاءة ديناميكية. عشان أوضح الفرق، دايماً أبهرتنا الإضاءة في ويتشر 3، خصوصاً عند غروب الشمس في توسان، لكن هذيك الإضاءة كانت مخبوزة، يعني المطورين رسموها مسبقاً عشان تكون جميلة من زوايا معينة.
وكيف ممكن شيء ديناميكي زي لومن يتجاوز هذا؟ أعطيني مثال ملموس.
تخيل إنك في كهف مظلم تماماً. في اللعبة القديمة، إذا استخدمت علامة إكمي رح يطلع ضوء حولك. أما مع لومن، إذا أطلقت إجمي على جدار الكهف، رح تشوف الضوء يرتد بشكل واقعي عن الأسطح، يملأ الفراغات، ينعكس على برك الموية، ويرمي بظلال متحركة تتراقص مع كل حركة منك. هذا مش مجرد تحسين بصري، هذا يغير أسلوب اللعب جذرياً. استكشاف الأماكن المظلمة بالليل رح يصير مرعب ومقلق بحق، وجرعات زي القط اللي تعطيك رؤية ليلية ما رح تكون مجرد خيار ثانوي، بل ضرورة عشان تبقى على قيد الحياة.
باستيان كاليمبا ظل يكرر كلمة ثوري أو ground breaking في مقابلاته. المصادر تربط هذا الوصف بنظرية طموحة جداً، محاكاة النظام البيئي.
وهذه هي القفزة الحقيقية المحتملة اللي ممكن تحط اللعبة في فئة خاصة فيها. في ويتشر 3، الوحوش رغم روعتها كانت مجرد أعداء ينتظرون اللعب في
مواقع محددة على الخريطة.
بالضبط، كانوا جزء من الديكور التفاعلي للعالم، لكن بفضل قوة المحرك الجديد، النظرية تقول إننا راح نشوف نظام بيئي حي ومتكامل.
وإيش يعني هذا عملياً بالنسبة للاعب؟ هل بشوف وحوش تتصرف بشكل مختلف؟
بشكل مختلف تماماً، يعني إنه الوحوش ما راح تكون موجودة عشانك وبس، ممكن تكون في مهمة تتبع وتشوف من بعيد وحش جريفن وهو ينقض على قطيع غزلان عشان يأكل. ممكن تلاحظ إنه وحوش الغيلان المائية تهاجر من بحيرة جافة لوحدة ثانية بعد ما ينزل المطر. العالم رح يتحرك ويتنفس ويتفاعل مع نفسه سواء كنت موجود أو لا.
يعني ممكن أفشل في مهمة بس لأن فريستي هاجرت بسبب عاصفة ثلجية؟
بالضبط، أو تخيل إنك تتبع وحش وتكتشف إنه يقودك لعرين مفترس أكبر وأخطر منه. العالم ما عاد يدور حول اللاعب، وهذا يغير دور الويتشر جدريفاً. ما عاد مجرد محارب، صار أقرب لعالم بيئة وخبير تتبع. مرحلة التحضير اللي تكلمنا عنها تصير الآن حيوية، لازم تتبع الآثار في الثلج وتشوف اتجاه الريح عشان ما تكشف ريحتك وجودك، وتراقب سلوك الوحوش من بعيد. الصيد الحقيقي يبدأ قبل ما ترفع سيفك بوقت طويل.
طيب، بيئة قاسية زي هذه مع تفاصيل لا نهائية بفضل نانايت وعالم حي، هذا العالم الجديد يحتاج مسرح جديد، ورمز الوشق اللي يتكيف مع البرد يقودنا شمالا. شكلنا خلصنا من مستنقعات فيلين الموحلة. المصادر تتكلم بوضوح عن منطقتين جديدتين، كوفر وبوفيس.
نعم، احنا متجهين لأقصى شمال القارة، منطقة سمعنا عنها كتير في الكتب بس ما عمرنا زرناها. كوفر وبوفيس معروفتين بأنهم من أغنى دول القارة، ويشتهروا بحيادهم السياسي وسحرهم القوي، والأهم من كده مناجمهم العميقة اللي تمتد لأميال تحت الأرض، ويقال إنها من بقايا حضارة الإلف القديمة.
والعاصمة بونت فانيس توصف بأنها فينيسيا الشمال، مدينة مبنية على شبكة من القنوات المائية. تخيل هذا المشهد في بيئة ثلجية.
مدينة من الجليد والقنوات المتجمدة، هذا يفتح الباب لتصميم بصري فريد تماماً. لكن التأثير الأكبر رح يكون على أسلوب اللعب. على عكس سهول فيلين ونوفغراد المنبسطة، هذه منطقة جبلية ووعرة. هذا يلمح بقوة لفكرة الاستكشاف العمودي. يمكن نشوف آليات تسلق متقدمة تسمح باستكشاف قمم الجبال والوديان السحيقة، وهذيك المناجم العميقة هي فرصة مثالية لتصميم أبراج محصنة أو دنجنز ضخمة ومعقدة، يمكن تكون مولدة إجرائياً، وهذا يوفر محتوى لا نهائي من الاستكشاف والمخاطر.
حسناً، عندنا مدرسة جديدة، تكنولوجيا ثورية، عالم حي، ومنطقة جغرافية جديدة ومثيرة. كل هذه الخيوط توصلنا للسؤال الأكبر الذي شاغل بال الكل. مين رح نكون في قلب هذه المغامرة؟ هل سي دي بروجكت رح تستجيب لمطالب الجماهير ونلعب بشخصية سيري؟
أو يخططون لشيء ثاني زي إننا نصنع شخصية ويتشر خاصة فينا.
هذا هو النقاش الأكثر احتداماً، لكن في نظرية قوية جداً تعرف بنظرية تيكن جيم، ولها دعم كبير وترجح بقوة خيار إنشاء شخصية مخصصة، وفي ثلاثة أسباب منطقية جداً تدعم هذا التوجه.
طيب، خلينا نستعرضها. السبب الأول له علاقة بحرية اللاعب، صح؟
نعم، السبب الأول هو توجه السوق. ألعاب ضخمة وناجحة بشكل هائل زي Baldur's Gate 3 وسايبر بانك 2077 بعد إصلاحها أثبتت أن اللاعبين في هذا الجيل يبغون يجسدون شخصياتهم الخاصة، يبغون يصنعون قصتهم أنفسهم. منح اللاعبين حرية تصميم الويتشر الخاص فيهم من شكله لخلفيته ومهاراته يتماشى تماماً مع هذا التوجه الحديث.
بس ألا يفقدنا هذا جزء من سحر السلسلة؟ كتير ناس حبوا ويتشر بسبب شخصية جيرالت المحددة والمعقدة. صنع شخصية من الصفر يمكن يخلي التجربة أقل تأثير من ناحية السردية.
هذه نقطة ممتازة ومخاوف مشروعة، لكن هنا يجي السبب الثاني اللي يخلي اللعب بشخصية سيري صعب جداً، مشكلة القوة. سيري في نهاية ويتشر 3 مش مجرد ويتشر ماهرة، هي شبه إلهة، سيدة الزمان والمكان. تصميم نظام تقدم وتطور متوازن لشخصية بهذه القوة الخارقة يعتبر كابوس لأي مطور ألعاب. كيف تخلي اللعبة تحدي للاعب يتحكم بشخصية تقدر نظرياً تتلاعب بالواقع؟ صعب جداً، تخلي التجربة ممتعة ومتوازنة.
فهمت، بتكون قوي جداً من البداية، وهذا يخرب متعة التطور. إذن، إذا ما رح نلعب فيها، إيش دورها المتوقع في القصة؟
وهذا يقودنا للسبب الثالث، وهو الحل الأنيق لهذه المشكلة، دور المعلم. النظرية تقترح أن سيري رح تكون موجودة وبقوة في القصة، لكن مش كشخصية قابلة للعب، بل رح تلعب دور في زميراً جديد. هي بتكون المعلم الكبير، السيد الأسطورية لمدرسة الوشق اللي تدرب شخصيتك أنت، الويتشر المبتدئ اللي تصنعه بنفسك. هذا الحل يحقق أفضل ما في العالمين، يسمح بوجود سيري كشخصية محورية ومهمة، وفي نفس الوقت يعطي اللاعبين الحرية اللي يبغونها بدون ما يكسر توازن اللعبة.
كل المشاكل تقريباً، لكن يبقى فيه شبح يطارد الاستوديو، الإطلاق الكارثي للعبة سايبر بانك 2077. كانت تجربة قاسية لهم وللاعبين. كيف ممكن نثق إنهم تعلموا الدرس؟
هم تعلموا الدرس بالطريقة الصعبة، والمصادر تؤكد إن CD Projekt Red غيرت منهجية عملها بالكامل، تبنوا منهجية تطوير مرنة أو أجايل، وهذا يعني إنهم يختبرون اللعبة باستمرار في كل مراحل التطوير على كل المنصات بدلاً ما ينتظرون للنهاية. والأهم إنهم أعلنوا رسمياً إنهم وقفوا بناء عروض مزيفة للمعارض زي E3 اللي هي العروض المصممة خصيصاً للتسويق واللي سببت مشاكل كثيرة مع سايبر بانك.
والشراكة مع أبيك جيمز مطوري محرك أنريل لازم تساعد بعد في تجنب الكوارث التقنية.
أكيد، هاي الشراكة الاستراتيجية تضمن إنه المحرك اللي يشتغلوا عليه مستقر ومدعوم من أول يوم. هم ما بيبنوا التكنولوجيا واللعبة في نفس الوقت. حالياً، وحسب آخر تقرير مالي للشركة، يشتغل أكثر من 400 مطور على مشروع بولاريس، وهو أكبر فريق عمل في تاريخ الاستوديو. اللعبة دخلت رسمياً مرحلة الإنتاج الكامل. هذا استوديو يقاتل بكل ما عنده عشان يستعيد شرفه وثقة جمهوره.
إذن متى ممكن نتوقع نشوف كل هالة بأعيننا؟ إيش الإطار الزمني الواقعي؟
بناءً على دور التطوير الألعاب الضخمة من هذا النوع، اللي تاخد عالة من 3 إلى 5 سنوات في مرحلة الإنتاج الكامل، فمن غير المحتمل إن نشوف اللعبة قبل أواخر عام 2027 أو أوائل 2028. لكن الأخبار الجيدة هي أن المصادر تتوقع إن عام 2026 رح يكون العام اللي تبدأ فيه الحملة التسويقية، مع ظهور الإعلانات التشويقية والكشف عن تفاصيل أكثر عن عالم اللعبة.
إذن خلينا نلخص اللي وصلنا له. اللعبة الجاية هذه مش مجرد The Witcher 3 برسومات محسنة، بل هي محاولة حقيقية لدفع حدود ألعاب تقمص الأدوار في العالم المفتوح. مدرسة الوشق تعود بويتشر أسرع وأذكى، يعتمد على البيئة قد ما يعتمد على سيفه. العالم بيكون أبرد وأقصى، لكنه أغنى بالتفاصيل والتفاعلات الحية، والوحوش ما رح تكون مجرد أهداف، بل جزء من نظام بيئي معقد. يبدو أن الذئب الأبيض يرتاح الآن، لكن الوشق بدأ يجول في الظلام.
وهذا يتركنا مع فكرة أخيرة ومثيرة للتفكير.
كل المصادر تؤكد أن التحضير للصيد من تتبع ودراسة للبيئة رح يصير بنفس أهمية القتال، وهذا يطرح سؤالاً استفزازياً. إذا كان الصيد الآن يتعلق بفهم النظام البيئي والحفاظ على توازنه، فما هي الأنواع الجديدة من المعضلات الأخلاقية اللي رح يواجهها الويتشر لما ما يكون مجرد سيف للإيجار، بل يصير يمكن لأول مرة حارس حقيقي لنظام بيئي هش ومعقد؟